بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: والتعبير برد اليمين على الغاصب من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله، فكان الحلف حقا له ابتداء خلاف الظاهر. كان الكلام ولا زال حول الشاهد الثاني من الشواهد التي أقامها الشيخ الأعظم قدس سره على عدم العبرة بقيمة يوم الغصب، وأن الملاك في ضمان القيم إنما هو بقيمة يوم التلف. وتحصل لحد الآن في كلامه قدس سره أن لو جعلنا الملاك في ضمان القيم بيوم المخالفة، وأن اختلاف الطرفين إنما هو في قيمة هذا اليوم يوم الغصب، لكانت هناك مخالفتان للقاعدة في الرواية. عليكم السلام. لكانت هناك مخالفتان للقاعدة عليكم السلام في الرواية، فهذه مشكلة ومعضلة أوجبت لنا أن نرفع اليد عن جعل الملاك بقيمة يوم المخالفة. ثم جاء البعض من الفقهاء بصدد رفع هذه الإشكالية، فأفادوا بأن الحلف المذكور في هذه الصحيحة عليكم السلام أن الحلف المذكور في هذه الصحيحة ليس بمعناه المصطلح، ليس المراد من الحلف المعنى المصطلح عليه في باب المحاكمات والقضاء والشهادات، والذي يعتبر في أدائه شروط معينة. فإن كان المراد من الحلف في الرواية عليكم السلام المعنى المصطلح، فيرد ما ذكر من الإشكالية في المقام، إلا أن المراد من الحلف المعنى المتعارف والعرف، وأن أي شخصين إذا تشاجرا وتنازعا وأراد أن يحلف أحدهما وإن كان مدعيا ورضي المحلوف له وقبل، عند ذلك إذا حلف انتهت الدعوى. وانقطعت مادة النزاع فإن كان المراد هذا المعنى فلا يرد ما ذكر من الإشكالية في المقام. ثم أشكل على هذا البعض بإشكال، ألا وهو أن الحلف المذكور في الصحيحة إذا لم يكن بمعناه المصطلح فلماذا إذن قال عليه السلام بعد ذلك وإن رد اليمين، أي وإن نكل المالك اليمين وردها على الغاصب؟ فهذا التعبير منه عليه السلام ينسجم ويلتئم مع المعنى المصطلح للحلف في باب المحاكمات والقضاء. جاء هؤلاء البعض وأجابوا على هذا الإشكال الموجه إليهم بأن الأمر ليس كذلك، فإن هذا التعبير أيضا هو من باب أن المالك عادة وغالبا أعرف وأكثر اطلاعا على قيمة ماله وأكثر خبرا بأن ما له قيمته كم، فمن هذه الجهة يكون نوعا وعادة هو المطالب بأداء الحلف. وأما لو لم يرضى بأداء الحلف ونكل اليمين على الغاصب وقال له أنت أحلف وأنا أرضى بما تقسم عليه، فحينئذ هذا الحق الذي كان ابتداء للمالك ينتقل إلى الغاصب، فإذا حلف الغاصب ورضي المالك انحسمت مادة النزاع وانتهت الدعوى، فإذا ليس الحديث هنا عن الحلف في باب المحاكمات والقضاء، بل حديث الحلف المتعارف والعرفي الذي يقع بين المتنازعين أحيانا. فإذا الحلف المذكور في هذه الصحيحة ليس بالمعنى المصطلح عليه حتى يرد ما ذكر من الإشكالية، بل المراد منه الحلف المتعارف والعرفي، وعندها فلا يرد ما ذكر من الإشكالية. هذا التوجيه وهذا الحمل لم يرتضي به الشيخ الماتني قدس سره، لذا قال هذا التوجيه وهذا الحمل خلاف الظاهر، فإن الإمام المعصوم صلوات الله عليه بما هو إمام عندما يأتي في مقام بيان حكم لا يصدر الحكم بعنوان أنه أحد من العقلاء وفرد من العقلاء، بل حتى يصير معنى عرفي معنى متعارف، بل يصدر الحكم الشرعي بما هو إمام وحاكم، ووظيفته أداء وبيان الحكم الشرعي عليكم السلام. فإذا كلامه عليه السلام ينسجم ويحمل على اليمين الشرعي والحلف الشرعي الذي يتناسب وينسجم مع باب المحاكمات والقضاء والشهادات، فما وجه به وما حمل عليه خلاف الظاهر. قال رحمه الله: وحمل الحلف في الرواية في هذه الصحيحة هنا على الحلف المتعارف، على الحلف العرفي الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه فيه من دون محاكمة ومن دون مطالبة ومرافعة. هذا الحمل عليكم السلام. وأيضا ضمنا والتعبير برد اليمين، نقرأ على نسخة برد اليمين على الغاصب، هذا اللي بين خطين والتعبير إلى ابتداء، هذا إشكال قلنا يتوجه على ذاك البعض وذاك البعض يجيب على هذا الإشكال. يقول: والتعبير برد اليمين على الغاصب من جهة أن المالك أعرف وأكثر اطلاعا بقيمة بغله، فكان الحلف حقا له أي للمالك ابتداء، وهذا الحق اللي هو ابتداء للمالك الآن ينتقل لمن؟ ينتقل إلى الغاصب برضا الطرفين وبتراضي من الطرفين. الشيخ رحمه الله يقول: هذا الحمل وهذا التوجيه كله خلاف الظاهر. فخلاف مبتدأ خبر للمبتدأ وحمل الحلف، وهذا بخلاف. إلى هنا تحصل أن لو جعلنا الملاك في ضمان القيم بيوم الغصب لاصطدمنا بمخالفتين للقاعدة والأصول المسلمة في الرواية، وهذا ما أوجبت أو هذه المشكلة ما أوجبت لنا أن نرفع اليد عن جعل المناط والملاك بيوم المخالفة، وهذا بخلاف ما لو جعلنا الملاك والعبرة في ضمان القيميات ومن جملتها المغصوب بقيمة، لو جعلنا الملاك بقيمة يوم التلف لم نصطدم بهذه الإشكالية بكلا شقيها، بل تنحل هذه الإشكالية بكلا شقيها، وهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح. أن النزاع والاختلاف بين مالك البغل والغاصبي يتصور بعدة صور وفروض. الآن راح نجعل الملاك على قيمة يوم التلف، نجعل يوم التلف هو الملاك، هو المعيار في ضمان القيميات. النزاع اللي يتصور بين المالكي والغاصبي بعدة فروض. الفرض الأول، المالك والغاصب كلاهما متفقان على قيمة البغل في اليوم الأول، أو أن الحاكم الشرعي علم من خلال قرائن ودلائل خارجية أن قيمة البغل في اليوم الأول 100,000 دينار مثلا، إلا أنهما اختلفا في قيمة البغل يوم التلف، يوم التلف بهذا الترتيب بهذه الصورة. الغاصب يقول ويدعي بأن قيمة الباغل يوم التلف قد تنزلت ووصلت إلى 80,000، فأنا الآن مشغول الذمة بأداء 80، بينما مالك البغل ينكر ذلك ويقول بأن البغل قد احتفظ بقيمته من اليوم الأول إلى يوم التلف، وهي يعني القيمة وهي 100,000 دينار. فحينئذ إذا كان النزاع بينهما بهذا الشكل، لا شك ولا ريب في أن المالك منكر. ليش منكر؟ لأن قوله موافق للأصل. شلون موافق للأصل؟ إذ الأصل هو استصحاب القيمة السابقة. يمو صار شك، صار نزاع. الغاصب يقول 80 نزلت القيمة، المالك يقول لا نفس القيمة 100، فصرنا شك أن القيمة السابقة بقت على حالة لو نزلت استصحاب القيمة السابقة. فقول من موافق الأصل؟ المالك اللي هو المنكر. لا شك ولا ريب في أن المالك منكر، لأن قوله موافق للأصل، إذ الأصل هو استصحاب القيمة السابقة. ومن البين أن وظيفة المنكر الحلف، فعليه أن يحلف. وحكم الإمام عليه السلام أولا بأن يحلف المالك مرتبط بهذا الفرض، وناظر إلى هذا الفرض. وين أولا؟ في الرواية لما قال أنت وهو، إيش قال الإمام؟ إما أن يحلف هو، ومشرحنا هو يعني المالك الأصلي صاحب البغل، إما أن يحلف المالك على القيمة. هذا حكم الإمام أولا، بمن؟ بأن يحلف المالك، ناظر المن؟ ناظر إلى هذا الفرض، لأن المالك منكر، وظيفة المنكر أن يحلف. وحكم الإمام عليه السلام أولا بأن يحلف المالك، ناظر إلى هذا الفرض. وحينئذ عليكم السلام، وحينئذ فيكون حكم الإمام عليه السلام قانونيا وعلى طبق القواعد المسلمة، وأن اليمين على المنكر ولا إشكال في البين. فارتفعت الإشكالية بشقها الأول، فارتفعت الإشكالية بمن؟ بشقها الأول. الفرض الثاني، المالك والغاصب كلاهما متفقان على قيمة البغل في يوم التلف، وأن البغل على قيمته إلى أن إلى يوم التلف، وأنها 100,000 دينارا، ولكنهما اختلفا في قيمة البغل في اليوم الأول عكس الفرض الأول، اختلفا في قيمة البغل في اليوم الأول. فقال المالك بأن قيمة البغل في اليوم الأول عندما سلمته كانت قيمته 120,000، والغاصب ينكر تلك الزيادة ويقول بأن البغل في اليوم الأول عندما اكتريته كانت قيمته 100,000، وبقي البغل محتفظا بقيمته إلى يوم التلف. فحينئذ إذا كان النزاع بهذه الصورة، لا ريب في أن المالك مدع للزيادة، 120 جاي يقول يوم الأول، لا ريب في أن مالك البغل مدع للزيادة والغاصب منكر لها. ومن البين أن وظيفة المدعي إقامة البينة، فعلى المالك صاحب البغل عليه أن يقيم بينة على أن قيمة البغل في اليوم الأول 120,000 فارزة. وحكم الإمام عليه السلام ثانيا، قال أو يأتي صاحب البغل بشهود، يعني بالبينة. وحكم الإمام عليه السلام ثانيا بإقامة المالك الشهود مرتبط بهذا الفرض، وناظر إلى هذا الفرض كونه مدعيا، وعلى المدعي البينة، فيكون حكم الإمام أيضا قانونيا وعلى طبق القواعد المسلمة. فتنحل الإشكالية بشقها الثاني. إلى هنا انحلت الإشكالية والمعضلة بكلا شقيها إذا جعلنا الملاك بيوم التلف. الفرض الثالث، الصورة الثالثة أيضا، الفرض الثالث، المالك والغاصب متفقان كلاهما على قيمة البغل في اليوم الأول وأنها 100,000، ولكنهما اختلفا في قيمته يوم التلف، ولكن بهذه الصورة غير الصورة الأولى، غير الفرض الأول. لحد الآن نفس الفرض الأول، اتفاق على القيمة باليوم الأول واختلاف بقيمة يوم التلف، بس هنا بصورة أخرى. فقال المالك إن البغل في يوم التلف ارتفعت قيمته إلى 120، فهو يدعي الزيادة والغاصب منكر لذلك، وأن البغل محتفظ بقيمته وهي 100,000. ففي هذا الفرض الحكم أيضا واضح، أن المالك مدع بالزيادة فعليه البينة، وإلا لو لم يقم الشهود فالغاصب عليه أن يحلف، فإن حلف انحسمت مادة النزاع. إلى هنا تبين وخرج الشيخ الأعظم بوضوح إلى أن هذه الصحيحة توجيهها إلى أن هذه الصحيحة يمكن أن نوجهها توجيها صحيحا توجيها مقبولا إذا جعلنا الملاك والمناط في ضمان القيم بيوم التلف وتنحل الإشكالية بكلا شقيها. وأما لو جعلنا الملاك في ضمان القيم بيوم المخالفة فتوجيه وحل الإشكالية بشقيها على طبق القواعد لا يخلو عن بعد لا يخلو عن تكلف. إلى هنا الآن نقرأ. قال وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا شنو اعتبرنا أن جعلنا الملاك في ضمان القيميات اللي من جملتها منه المغصوب إذا جعلنا الاعتبار والملاك بيوم التلف. قال وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف فإنه يمكن أن يحمل توجه اليمين على المالك. نحمل عليه من الفرض الأول. الآن هذا التقرير يطبق قضية الإمام عندما قال يحلف صاحب الباغ هذا محمول عليه من على الفرض الأول. قال على ما إذا اختلف المالك والغاصب في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما نفس أو لا مرة مو هم الحاكم الشرعي أو الاطلاع من الخارجي مو رفعوا القضية من الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يقول لا عليكما اهدأ أنا أدري قيمة البغي اليوم الأول 100,000 من خلال قراء كذا قرينة وكذا قرينة وكذا دليل أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا في اليوم الأول. ولا شك إيش قلنا ولا شك حينئذ أن القول قول المالك لأن المالك منكر وعلى المنكر اليمين يكون يحلف. حكم الإمام أولا أنه يحلف ناظر المن إلى هذا الفرض فيكون حكم الإمام عليه السلام قانونيا وعلى طبق القواعد المسلمة. فالإشكالية بشقها الأول ارتفعت منا راح يبدأ شنو الفرض الثاني ويكون الفرض الثاني ويكون سماع البينة. شاشوك صاحب البغل المالك الأصلي انطالب بيمن بالبينة ونسمع البينة مالته. قال ويكون سماع البينة في الفرض الثاني في صورة اختلافهما في قيمة البغل وين في اليوم الأول سابقا مع اتفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف. فتكون الرواية قد تكفلت بحكم صورتين وفرضين من صور وفروض تنازعهما. فالإشكالية بشقها الأول ارتفعت قبل قليل وبشقها الثاني الآن ترتفع ويبقى بعض الفروض اللي جعلناه الفرض الثالث ويبقى بعض الصور مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة. يوم المخالفة 100,000 المالك شي يقول الآن بيوم التلف لا البغل مات قيمة 120 والغاصب شنو ينكر هذه الزيادة. قال ولعل حكمها كحكم هاي الصورة منين يقول هاي هم تتضح من الرواية ولعل حكمها أعني حلف الغاصب لكونه منكرا للزيادة. هذا الفرض الثالث مو قلنا الغاصب منكر للزيادة الغاصب يقول لا مو 120 باقي على 100,000 فهو منكر فيطالب بالحلف. بس شو وقت يطالب بالحلف إذا لم يقم المالك البين على زيادة القيمة. ولعل حكمها أعني حلف الغاصب يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية. يعني وين العكس الفرض الأول الفرض الأول تعلمون عكس منه الفرض الثالث، والثالث عكس منه الفرض الأول. هذا كله قلنا شنو يمكن أن نوجه الرواية توجيها صحيحا مقبولا بحيث الإشكالية تنحل بكلا شقيها، إيش وقت إذا جعلنا الملاك بيوم التلف. وأما على تقدير، وأما إذا جعلنا الملاك في ضمان القيم بيوم المخالفة يوم الغصب، فتوجيه تلك الإشكالية بكلا شقيها على طبق القواعد لا يخلو عن بعد. توضيح ذلك، هنا فرضان، هنا من نجعل الملاك على يوم المخالفة فرضان يفرضان للرواية. الفرض الأول المالك والغاصب كلاهما متفقان على قيمة البغل في اليوم السابق على يوم الغصب. سبعا من عبر يوم التلف بدلنا مسار البحث، جعلنا الملاك يوم الغصب. كلاهما متفقان على شنو؟ على قيمة البغل في اليوم الأول، أي في اليوم السابق على يوم الغصب، وأنها 100,000 دينار. ثم في اليوم الثاني، أعني يوم الغصب، يعني فرضوا يوم الغصب الأحد ويوم السابق هو منه السبت، هم متفقين على أن قيمة البغل يوم السبت 100,000. ثم في اليوم التالي يوم الغصب اختلفا اثنيناتهم، اختلفا في قيمة البغل. فقال المالك، فقال الغاصب بأن قيمة البغل يوم الغصب تنزلت إلى 80، فأنا الآن مشغول الذمة 80. بينما المالك ينكر ذلك ويقول بأن البغل احتفظ بقيمته إلى يوم الغصب وهي 100,000 دينار. ففي هذا الفرض مالك البغلي منكر عليه الحلف فيحلف، وحكم الإمام عليه السلام أولا أن يحلف المالك ناظر إلى هذا الفرض. جيد، هذا الفرض الأول. هذا شبيه شيخ أعظم بعدين يقول هذا لا يخلو عن بعد. الفرض الثاني، كلاهما متفقان على قيمة البغل وين؟ في اليوم اللاحق على الغصب. الغصب يوم الأحد، هم متفقين على يوم الاثنين، متفق كلاهما متفقان على قيمة البغل في اليوم اللاحق على يوم الغصب وأنها 100,000 دينار، ولكنهما اختلفا في قيمة البغل في اليوم الأسبق في يوم الغصب، في ولكنهما اختلفا في قيمة البغل في يوم الغصب الذي هو أسبق على يوم الاتفاق. يعني يوم الاتفاق هنا صار يوم الاثنين والغصب يوم الأحد. فقال المالك بأن قيمة بغلي في يوم الغصب 120,000، والغاصب أنكر ذلك وقال بأن قيمته على ما هي عليه 100,000. ففي هذا الفرض المالك يدعي الزيادة فهو مدع، ووظيفته إقامة البينة. فحكم الإمام عليه السلام ثانيا بمن؟ أن يأتي صاحب البغل بشهود ناظر إلى هذا الفرض. ناظر إلى هذا الفرض. انتهى الفرضان. الشيخ رحمه الله يقول هذان الفرضان وهذا التوجيه لا يخلو عن بعد. نقرأ الآن الفرضين. قال وأما على تقدير، تقدير الثاني، وأما على تقدير كون المناط، كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة بيوم الغصب، فلا بد من هذا الفرض الأول، فلا بد من حمل الرواية على ما، من على ما الفرض الأول اللي قررناه، على ما إذا اتفق على قيمة منه قيمة اليوم السابق على يوم الغصب، يعني يوم السبت، يوم المخالفة يوم الأحد. أو هذا أو شنو الفرض الثاني، العطف انفكه، فلا بد من حمل الرواية على ما إذا اتفق على قيمة اليوم اللاحق له ليوم الغصب، يعني يوم الاثنين، ودع الغاصب نقصانه. هاي جملة ودع الغاصب نقصانه، نرجع للفرض الأول لو للثاني؟ نرجع للفرض الأول. ليش؟ لأنه بالفرض الأول المالك ينكر الغاصب مدعي. نرجع علما للفرض الأول. أما الفرض الآخر لم يتعرض له الشيخ رحمه الله. ليش؟ لوضوحه بعد، ما يحتاج بعد لبيان ذلك. قال ودع الغاصب نقصانه عن تلك، يعني عن القيمة، عن تلك يوم المخالفة. شيخنا الأعظم، شنو البأس في هذا التوجيه؟ شو على الفرض الأول احملنا الحال على منه؟ فرض الأول وحكم الإمام ناظر إلى الفرض الأول، وحكم الإمام بالفرض الثاني أو ثانيان ما يأتي صاحب البغل بشهود ناظر إلى من؟ إلى الفرض الثاني، فتنحل المشكلة بكلا شقيها. قال لا يخفى ولا يخفى بعد هذا التوجيه، أن هذا التوجيه بعيد عن ماذا؟ عن ظاهر كلام الإمام عليه السلام، باعتبار أن القيمة في يوم السابق واليوم اللاحق أو يوم الغصب واليوم اللاحق عليه، لأنه بالفرض الأول السبت وأحد، الأحد يوم الغصب، بالفرض الثاني يوم الغصب الأحد، والاتفاق يوم الاثنين. عادة غالبا القيمة لا تتفاوت بين يوم ويوم، وإذا صار هناك تفاوت فالتفاوت يسير لا يعتد به. فحينئذ إذا أردنا أن نحمل كلام الإمام عليه السلام وهو في مقام البيان على هذا الفرض، يكون من حمل كلام المعصوم على الفرد النادري، وهذا لا ينسجم ولا يلتئم مع مقام وشأن الإمام عليه السلام، وأنه في مقام بيان حكم شرعي. فإذا التوجيه الصحيح الذي لا شائبة فيه إذا جعلنا الملاك والمناط في ضمان القيم بيوم التلف، فتنحل المعضلة بكلا شقيها ويتم التوجيه توجيها مقبولا. ثم قال وأبعد منه، يقول هناك أكو توجيه ثالث هو أبعد من هذا التوجيه المتقدم، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.